بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، واسال الله عز وجل ان يلهمنا الرشد في امور ديننا ودنيانا. الاجابه ايها الاخوه كما سمعتم الان من اخي الدكتور رمضان وسيله استقراريه قديمه في اكثر من امه وفي اكثر من عالم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عن هذا الذي عرفه الناس من قبل، وقال كلمة دقيقة فيها قدر كبير من الإقرار وقدر أكبر من التحفظ، في حديث صحيح متفق عليه. إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو دفعة بنار، والحديث متفق عليه. وورد هذا المعنى أيضا بسند آخر أيضا في حديث متفق عليه بهذا الشكل. الحديث معروف ولسوف أعود إلى المعنى الذي ينبغي أن ندركه من هذا الكلام الدقيق. إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم إلى آخره. الحديث عن الهند منذ 14 قرنا، وكتب الحديث تحتضن هذا الحديث وغيره، ولكن الشيء الذي ألهمني أن هلاجا غير متوقع وضجيجا غير مترقب قام في هاتين السنتين الماضيتين، تحدث بين الأمور، تحدث إشكالات يعني غريبة وعجيبة جدا. تساءلت في نفسي، ألم يكن الناس قد سمعوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تناقلته الاجيال الى يومنا اليوم؟ فما الذي جعل الناس في السنوات الماضيه يعرضون عن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الذي جعلهم ينتقلون من النقيض الى النقيض فيهتدون؟ ويكون ضجيج كبير إعلامي وغير إعلامي لهذا الموضوع. قلت في نفسي لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد حظي بعض بشهادة تركيا من هؤلاء الذين أعلنوا عن جدوى الحجامة وأعلنوا عن أهميته. فلما حظي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة التزكية منه التفت الناس إلى هذا الأمر وأقبلوا إليه، لكن نظرت فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه لم يبقى له موقع بين هذا الضجيج، والحديث امتصه آخرون، واتجهت أجهزة الإعلام وأضواء الدعاية إلى أشخاص آخرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من ترتبط العلاقة بينه وبين هذا الحديث، إن ارتبطت في أذهان الناس. تساءلت أيضا أن الإسلام فقط الطب النبوي الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح متفق عليه حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. لماذا لا أسمع ضجيجا عن حبة السوداء وأهميتها على الرغم من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يتحفظ منها، بل صار كلامه بعبارة أخرى حبة السوداء شفاء من كل داء. أولا هنا تعميم، وليس في الأحاديث النبوية في عام الحز أي تعريفية لهذا الحز. هناك إطلاق وتحدث عن معنى الإطلاق والفرق بينه وبين التعمل. لا أحد يتحدث عن الحز السوداني، على الرغم من أنني أعرف وكنت قد سافرت إلى ألمانيا من عدد من الأطباء المقيمين هناك أنه نجحوا في دراسة الحب السوداء وتأكد أنها دفع نسبه كوريات الخلف في الدم وأنها تدعم في أربعة المسؤولة عن حماية الجسم وتحقيق أعلى درجات المناعة. وأنا أعلم أن في الأطباء الغربيين من يصف هذا الدواء ويحصله بطريقة علمية حديثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه: من تصبح بسبع حبات مما بين لا بين يعني في المدينة إن العلوى لم يصبه سحر في ذلك الفضل. نعم، لماذا لم يتحدث الناس عن هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن التدخين وهو علاج متميز لا ينطق الوقت عن تدخين، لماذا لم يتحدث الناس عن هذا؟ لا، الطب النبوي الوارد في الصحاح كثير، ونحن نثق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد إلينا في طرق صحيحة. تساءلت في نفسي لماذا يكون هذا الصخب وهذا الضجيج العجيب؟ بالنسبة لي مسألة واحدة تلتقط بين الطب النبوي كله، ألا وهي مسألة الحجاب مع الإعراض التام عن الأمور الأخرى. هذا السؤال لم أجد جوابا عنه في ذاكرتي إلا أنني أظن أن هنالك من شاء أن يتخيل من هذه المسألة رعاية، ثم إن هنالك من شاء أن يرى في العلاج والصخب اللذين قاما كرعاية لهذا الأمر من أراد أن يقف في معنى هذه الرعاية. نعم، فاكدا دنيويا ماديا الى اخر ما هنالك. والمساله ليست عباره عن ثقه بالطب النبوي الذي ورد الينا، وانما رايت الاهتمام ذاته بالمسائل الاخرى التي طردت امثله الا ما موقفي جوابا للسؤال الذي طرح واوجه اليه. ايها الاخوه، إذا لاحظنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الأدوية التي أقرها ولفت النظر إليها، نجد أنه يستعمل أداة الإطلاق ولا يستعمل أداة التعميم. موضوع الصيام، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرط في محكم وشرط في عدد إلى آخره، ليس فيها تعميم. ما معنى الإطلاق؟ ما الفرق بين الإطلاق والتعميم؟ الإطلاق يعني أن هذا فيه دواء، إذا صح أن يكون أن تكون الكفامة دواء مرة من المرات لمرض من الأمراض في حالة من الحالات فقد صدق هذا الكلام، هذا معنى الإطلاق. وليس في هذا الكلام النبوي ما يعني أن الحجامة دواء لكل داء، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. كذلك الحديث عن التدخين، كذلك الحديث عن أمور الخالق المقتنع إلا ما يتعلق بالحبة السوداء، فقد قال علي بن الخطاب وسلم فيها شفاء من كل داء. وأنا بعد أن تأملت طويلا أدركت لماذا قال رسول الله فيها شفاء من كل داء، لأنها ترفع نسبة الكريات التي تحقق المناعة في الجسم، وإذا تحققت المناعة في الجسم عن طريق الحبة السوداء فمعنى ذلك أنها تضر سائر الأمراض. لأن منع الجسم هذا ما تفعله وتحققه. ومن هنا صح كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أما ما على الحق السوداء فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام عبارة الله ولم يستعمل عبارة التعمل. ندرك منها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلفت نظرنا إلى الحجاب وأن فيها دواء من أمراض ما أو من مرض ما، تنفيذ ذلك وتحويله من المستوى النظري إلى العملي مرده إلى الطب متى وكيف وبأي نظام وبأي طريقة تستعمل الحجاب. هذا المعنى ندركه من الإطلاق الذي نتبينه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالحجارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها دواء لمرض ما أو لأمراض ما. ما هي الطب الذي يبينه؟ كيف نستعمل هذا الطب؟ الطب هو المرجع في ذلك. الوسائل ثم إن الوسائل الحديثة كما يتعلق بالتعقيد والشبيه كل ذلك ينبغي أن نخضع لها. الطب القديم ذات والكيفية تتطور وتتبدل. هذه خلاصة ما أقوله عن موضوع الحجاب. أنا بريد كذا مرة يكاد أحدث تلفونا جاءتني من هنا وهنا وهنا. نعم، وكانوا مثل الإسعافية، يعني كانوا حالة إسعافية تجتاحت في سوريا. نعم، قلت أنا لست بحاجة إلى هذا. أولاً النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الشجاع المضارع وإنما ذكر الحجامة كائنات. إن كان في يدكم خير، إن كان في شيء من أدبه خير في شرطة ماذا؟ إذا الحديث عن الدواء والدواء يكون عند الله عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن الحجامة كوقاية أن يكون الإنسان سويا بدنه لا يعاني من أي مشكلة. تعالى بحث جملة كم تكون احتجامك ويكون احتجامك كوقاية. وأنا أحب أن أقول ما الفرق بين أن يتبرع الإنسان بالدم وبين أن الاحتجام عبارة عن تخلص من دم فاسد. هذا ما نعرفه. أعتقد أن هذا الكلام من الصوت الكافي. ثم إذا اتجه إلى أي سؤال ممكن أن نجيبه.
الدكتور عمر لاهو رئيس فرع القاضي في دمشق له صحبة.
حقيقة أنا أحب أن أتساءل تساؤلاً لأستاذة المحاضرين وخاصة لأستاذنا الإعلام الدكتور محمد طيب رمضان البوطي. هذا التساؤل هو فيما لو وجدت التقنيات الحديثة الموجودة الآن في عصرنا الحاضر في مجال الطب من حيث التشخيص والعلاج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الحجامة أم أنه يدل على هذه التقنيات التي نعمل بها اليوم؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، أنا أخاف في الحقيقة أن نخرج من هذه المحاضرة مقتنعين بأن الحجاب طب قديم وأن الحبة السوداء تشفي من كل داء، فنخرج من الحجامة إلى الحبة السوداء. فما أريده فعلا هو أن يعرف المستمع مشاهدا كان أم حاضرا ما معنى الشفاء من كل داء. وأظن أنني لست متعديا إذا قلت إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد الوقاية أكثر مما يقصد علاج الأمراض كلها كالسرطان وغيره من الأمراض التي ورد شفاؤها زعما من الحجامة. على هامش هذه المحاضرة وأغرب ما سمعته وقد سمع بشكل خفي ما قاله أستاذ الدكتور عبد الغني عربي، لأنه من أصل 600,000 حديث هناك 16 حديثا فقط صحيحا، هذا ما يقال، هذا ما قاله هو. وأخشى ما أخشاه هو أن يكون هؤلاء 16 حديثا انفضح هذه الحجامة الموضوعة، وبذلك نضرب ونقصد وتنتهي السنة النبوية نهائيا.
أشد ما أخشاه أيها الخالد هو السيدات من ردود الفعل التي تتولد من المبالغة، والمبالغة كانت ولادة ما تخلق الإفراط والتفريط. أنا أؤكد مرة أخرى باختصار على ما قلته، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الحجامة أطلق ولم يعمم، أي قال في الحجامة علاجا لداء المرض، والطب هو الذي يفسر ويضع النقاط على الحروف. ما هي هذه الأدواء التي يمكن الحجامة أن تكون علاجا؟ لا. أما الطريقة التي ينبغي أن تترك إلى ذلك فهي الطريقة التي تخضع للقوانين الطبية الخاضعة للتطور والتقدم دائما. وهذا يعني أن الحجامة ليست سنة مثل ركعتي الضحى، مثل السنة ليست قرب بشكل من الأشكال، هذا أمر بدني. والذي يقول إنها سنة وقرب يتقرب بها الإنسان إلى الله يعني يخالف البدنيات في الوقت. جوابي عن السؤال الذي توجه به إلي أخي التقرير، لو أن التقنية الحديثة ولو أن الاكتشافات الطبية الحديثة كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى الحكامة، أو كان يقرر أن الحجامة فيها دواء ما لذلك ما أقول لا. وكلمة لا أدري هذه إنما أعتمد فيها على ما سمعته الآن، فأنا لا أستطيع أن أنكر وجود فائدة ما من وراء الحجامة. وإذا لم يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وهذا الكلام في حديث صحيح متفق عليه، وبمناسبة الحديث الصحيح الموجودة في البخاري كلها صحيحة، وإذا لم أقصد الصحة صحيحة. نعم. لكن أنا أقول الحجامة تخضع للشروط وللأنظمة وللمواصفات الطبية، هذا الشيء كثير. وطبعا من طريق ردة الفعل أن يقول لي الدكتور أخشى من اهتمامنا الشديد بالحجامة أن ننتقل إلى الاهتمام بالحبة السوداء ونجعل منها أيضا نوعا لكل داء. نعم، لماذا تخشى؟ النبي قال هذا الكلام والحديث صحيح. ولكن عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، دور الطبيب ان يتبين معنى كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. وانا لا اقول كلامه، لم اقله عن المسلمين، وانما قلت عن اطباء اجانب في المانيا يستحضرون الحبل السوداء في بشمات. وقالوا لي كلاما تعلمته منهم وانا لست طبيبا. نعم، هذا شيء معروف. فلماذا؟ نعم، انا اعذرك يا اخي الكريم، لان المبالغه تخرج المبالغه. المبالغه في تقدير الحجام تؤدي بنا الى هذا الشيء الذي ذكرته الان. نعم. انا اقول لكم شيئا اخر. في كتب الشريعة الإسلامية بحث دقيق وهام جدا، وجدت لو أن كلية الطب جعلت له مقررا من التدريس، وهناك بعض الدول العربية تكررها أخلاقيات وأدبيات. نعم، الذي يأتي بمريض
ويعالجه بالحجامة ولا يكون طبيبا فيتأذى هذا المريض فالطبيب فهذا الإنسان الذي اضطره طبيب. فلاحظوا معنى ذلك يمكن أن تدركه من هذا الكلام. أنا استخدمت مريضا وليس طبيبا وعالجته بالحجامة، أنا الذي أفرضت أجرك والحجامة لكن لست طبيبا، وكانت النتيجة أن هذا الفعل المريض ألف أو أخطأه عفوا فأقول أنا مسؤول بالظالم. هذا الكلام يعني أن الحجامة عبارة عن دواء، لكن من وراء هذا التقرير النبوي شروط كثيرة جدا ينبغي أن يلاحظها وينبغي أن نهتم بها. أنا لا أستطيع أن أنكر الطب النبوي بشكل من الأشكال، ولكني أقول ينبغي أن نخضع وصايا رسول الله وأحاديثه التي ذكرها للطب الحديث، ونعقد صلحا بين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس والشروط والمواصفات والأوضمة والقيود التي ينبغي أن ينضبط بها المريض أو أن ينضبط بها الطبيب المفشر.